أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فينبغي الإنسان أن يكون من العباد الأواهين المتبترين المتضرعين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إنما يتأتى بكثرة الخشوع لله عز وجل، وأن يعلم المرء أنه ملك لربه سبحانه وبحمده. لذا أن الإنسان يبكي من خشية الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله عز وجل أيضا يقول سبحانه وبحمده: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فهذه الخشية ينبغي أن يتلبس بها الإنسان، يكون عبد كده مخفوض الجناح مكسور يعني لله عز وجل، وأن ينصاع لأوامره سبحانه وبحمده. فأنت ملك لربك سبحانه وبحمده، إنا لله، أي أن عبيد له سبحانه وبحمده، وإنا إليه راجعون. أنت آيب إلى ربك سبحانه وتعالى، منذ أن سقط المرء منا من بطن أمه فهو أنت في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك. وماذا ينفع مال يزيد وعمر ينقص؟ أول ما إنسان مننا يولد فهو آيب إلى ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخاشعين والأواهين والأوابين والمتبتلين لله رب العالمين سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء، فلما وصلت إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك، حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. انظر إلى هذا الخشوع، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتأثر بكلام الله عز وجل، تتأثر بهذه الكلمات، تتفاعل مع كلمات القرآن. هذا القرآن إنما يخاطب أحياء القلوب، لمن كان له قلب. القرآن يخاطب أحياء القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كم آية من كتاب الله عز وجل نمر عليها دون أن نفهم معانيها. لذلك كان أحد السلف يقول: كل آية أقرأها ولا أتدبر معناها لا أعد لها ثوابا. ليه؟ لأن القرآن يا إخوانا نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا القرآن إنما نزل للتدبر. لذلك كان الواحد من الأسلاف يقوم الليل أجمع بآية، وهذا أسوة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي ذر الذي رواه أهل السنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل أجمع بآية، بقول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى زي ما قلنا يا إخواننا، الشاهد أن الإنسان مننا يتدبر معاني القرآن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الأمر كان يتدبر هذه المعاني، كما قلت لما قال ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فلما وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى عليه الصلاة والسلام. أنت كم مرة بكيت؟ كم آية أثرت فيك؟ كم آية حركت مكامن قلبك؟ كم آية؟ أم أننا كما قلت نمر على القرآن مرور الكرام؟ وإنسان منا كثير منا للأسف الشديد يقرأ القرآن قراءة هذرمة. هو إيه؟ عايز مثلا هو عامل لنفسه مثلا وليكن ورد ثلاث أجزاء، فهو بيقرأهم ثلاث أجزاء وخلاص، يفهم بقى ما يفهمش، مش قصته. لا، أنا أقرأ سورة بس أتدبرها وأتفهم معانيها أحب من أقرأ مثلا جزئين ثلاثة بدون تدبر. تمام؟ وكذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعداء تبكون. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأصحابه، ألقى أصحابه على وجوههم أو جعلوا يبكون ولهم خنين، لهم إيه؟ صوت، يعني قعدوا الصحابة ظلوا يبكون لهذا الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تمام؟ الصحابة زي ما قلت تأثروا بهذا الحديث فبكوا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضل الأشياء يا أيها الإخوة البكاء من خشية الله، إذ إن هذا البكاء لا تنازعك فيه نفسك. إنسان كثير من مثلا لما بيصلي الترويح في شهر رمضان بتلاقي الناس بتتأثر مثلا بالقراءة، فتلاقي اللي جنبك عمال يعيط واللي وراك عمال يعيط والمسجد واللي في آخر الصف عمال يعيط، ليه؟ فبيهيج مشاعر بعض. لكن الإنسان البكاء من خشية الله ده من أفضل القربات. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. تمام؟ وأفضل الأعمال كما في حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأشياء قطرتان، قطرة من خشية الله وقطرة أريقت في سبيل الله. دي أفضل الأعمال قاطبة، دي أفضل الأعمال قاطبة. طبعا احنا عارفين كذلك ايضا حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قال عليه السلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الانسان ده، الرجل ده كان قاعد مع نفسه كده بيذكر ربنا او بيقرأ القرآن او بيصلي معهوش حد، لكن كما قلت هذا الذكر أو هذه الآيات التي كان يرددها حركت مكامن قلبي، استثير فبكى. بكى لي من خشية الله. هذا الرجل يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ليه؟ لأنه إنسان ما عنده شيء من الرياء، إنما بكى هذا البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. فإحنا عايزين إخواننا برضو الإنسان كما قلنا يحرك القرآن قلبه، والذكر يحرك قلبك، مش الإنسان يا إخواننا يعني يردد كلاما لا يتدبر ولا يتفهم معانيه. لا يا إخواننا، القرآن أسمى وأغلى وأحلى وأعلى من هذا بكثير. كذلك في حديث أبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي يا رسول الله وسماني لك، يعني ربنا قال أبي قال اسمي وسماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي بكاء شديدا، يا انظر لهذه الحلاوة، يا وسماني لك، يا الله رب العالمين يذكر اسم عبد في السماء، يا لها من كرامة. عشان كده برضو من أفضل الأعمال قاطبة ذكر الله عز وجل، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. تخيل أن الله عز وجل يذكرك في سمائه، يذكرك بين ملائكته. انظر إلى هذا الخلق العظيم وإلى هذا الأمر الجليل، أنك أنت الله عز وجل يذكرك سبحانه وبحمده. كذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع قال لأصحابه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالوا يا رسول الله، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف يعني يا رجل بكاء، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. كان الصديق رضي الله عنه بكاء أواها منيبا لله عز وجل. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. تخيل بقى الصديق سبحان الله لما بعد ذلك طبعا تولى الإمارة، فجاءته الوفود، فلما تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى بكوا، فبكى الصديق أيضا وقال هكذا كانت قلوبنا ثم قست. يا شوف الصديق بقى اللي بيضرب به المثل في الخشوع والإنابة والتبتل لله عز وجل، ينظر أو يهضم حق نفسه، يقول كذلك كنا من قبل فقست قلوبنا. أي منقبة هذه وأي شرف عظيم هذا. فالإنسان يا إخواننا البكاء من خشية الله، وإنسان يتأثر بما في شريعة الله عز وجل في القرآن أو في السنة، هذا أمر عظيم. في حديث عبد الرحمن بن عوف لما كان صائما رضي الله عنه فجيء له بطعام فنظر إليه ثم بكى وقال قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني. قال ولم تكن له إلا بردة إذا غطينا بها وجهه بدت قدماه، وإذا غطينا قدماه بدت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوا على قدمه شيء من الإذخر. ثم قال عبد الرحمن ابن عوف ثم عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا، قال ثم بسطت لنا الدنيا ما بسطت، فأخشى أو قد خشينا أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا عاشوا وهكذا ضحوا وبذلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل. فالبكاء من خشية الله والتأثر بمعاني القرآن ومعاني الشريعة عامة، هذا أمر جليل يرقق قلب الإنسان. لا أن الإنسان يكون قلبه كالحجارة أو أشد قسوة، لا، المفروض يا أخواننا إحنا نتدبر ونتفهم معاني القرآن ومعاني الذكر التي نلوكها بألسنتنا، مش انك انت عمال تسبح تلاقي واحد عمال يتكلم مع واحد تاني وعمال ماسك المسبح وعمال يعد. انت بتعد ايه؟ انت بتعد ايه؟ ما هو القصة مش ان انا اعد في المسبحة، لا، القصة كلها يا اخوانا ان انا اتدبر هذه المعاني، تمام؟ مش ان شغال بعداد، لا، اهم حاجة انا عايز اتدبر هذه المعاني، أتدبر معاني كلام الله، أتدبر الأذكار، أتدبر ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى، أتدبر هذه المعاني. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. طيب نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل السائلة: هل يجوز للمخطوبين أن يلتقوا أو أن يتلقوا يلتقطوا صورا لأنفسهم لتكون ذكرى مع عدم التجاوزات دون أي تلامس؟ الأصل طبعا أن الخاطب والمخطوبة هم لا زالوا أجنبيين عن بعض، وأن التعامل يكون في حدود ضيقة. لا أن طبعا للأسف الشديد بيحصل تجاوزات كثيرة جدا جدا أثناء الخطوبة، وأثناء طبعا فترة الخطوبة ده شيء طبيعي جدا للأسف الشديد، لأن يا إخواننا شيء فطري، شيء فطري أن الإنسان يميل إلى شقه الآخر، المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة، لأن هذه هي فتنة الدنيا أيها إخوة. طبعا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والإنسان يعني إذا كان مثلا في الخطبة فهو يريد أن يظهر أحسن ما عنده، حتى مثلا أن المرأة تميل له أكثر ويحصل عندها شيء من القبول وشيء من الإعجاب، وطبعا يلتقط الصور ويروح يعمل بقى سيشن، اللي بيسموه سيشن ده. طبعا الأمور دي كلها يا إخواننا برضو الأمور دي تحتاج إلى شيء من الضوابط، يعني تحتاج إلى شيء من الضوابط، لأن زي ما احنا بنقول الخطبة هي ما هي إلا وعد بالزواج. وعد بالزواج يعني ممكن تتم وممكن ما تتمش. طب أنت ليه أنت بقى هتريقي ماء وجهك مع إنسان إحنا مش عارفين أصلا القصة هتكمل ولا مش هتكمل؟ يبقى أنت كده أضعت شيئا من حيائك بدون جدوى، بدون جدوى. والمفروض طبعا أصل القصص والصور والحاجات دي ما بتحصلش أنك أنت وهو خلاص كده، لا يعني طبعا احنا بنقول ان انت لازلتي اجنبية عنه. لكن المشكلة في ايه كمان؟ المشكلة بقى ان المصور هيشوف سعادتك، وان صحباتك هيقعدوا يبصوا له، وان اصحابه هيقعدوا يبصوا لك برضه ويشوفوا بقى. طبعا طبعا في المواقف اللي زي دي عادة ما بقاش في حرمة، بمعنى ان اصحابه هيقعدوا يبصوا لك ويشوفوا عاملة ازاي ولابسة ايه، وهي برضه جايبة اصحابها معاها يفرحوا معاها، فبطبيعة الحال هيقعدوا برضو ايه يبصوا لزوجها او اللي هيكون زوجها يعني، واحدة ممكن تعجب بيه والتانية تقول لك لا يعني، او حتى باصحابه بقى الدنيا كلها بتبقى ايه خلطبتها في بعض يعني. فالاصل يا اختنا الكريمة ان هذا الامر يعني محظور. بعد الزواج خلاص يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إنسان خلاص بأصل فترة الخطوبة دي يا إخوانا كلها فترة تمثيل، أنا بمثل عليها ويتمثل علي، أنا هأظهر لها أن أنا يعني أبو بكر الصديق وهي هتكون خديجة. ليه؟ ما أنا بحاول أظهر أحسن ما عندي. ولكن إذا تزوج الرجل بالمرأة بتسقط الكلفة، بتسقط الكلفة. ليه؟ ما انا هجملها في ايه؟ ما خلاص معايا اصلا ما احنا مع بعض ليل ونهار، وفي داخلين طالعين خارجين قاعدين نايمين مع بعض، يبقى انا هتجمل ليها ليه؟ انا كنت بتجمل ليها اثناء فترة الخطوبة علشان بس ايه اعجبها اكتر ويحصل شيء من الحنين وشيء من يعني المودة او شيء من الحب يعني. لكن زي ما قلنا اذا تزوج الانسان بالمرأة خلاص كما قلنا بتسقط كل التكاليف، وخلاص بتصبح ايه لا يبقى بقى الا الحب الصادق، ولا يبقى الا المودة الخالصة. فالانسان يا اخواننا يسعى في رضاء ربه سبحانه وتعالى. لكن قصة بقى السيشن والخطوبة والصور والكلام ده كله ملاش اي لازمة، ده شق. الشق التاني ان اصلا التصوير في حد ذاته يعني في كلام كتير وكبير جدا بين العلماء، تمام؟ فاحنا ليه هنعمل هنخش في مخالفة من اول قدم بنضعها على الطريق، تمام؟ يعني هنخش في مسألة فيها هنقول فيها خلاف على رأي من يقول بالخلاف. ان هل الصور دي اصلا للضرورة؟ لا مش للضرورة. ليه؟ أصل هي للذكرى. طب هل الذكرى هذه تكون ضرورة؟ طب يعني أقصد هنخش في ملاحاة وفي مشاكل وفي خلافات من أول الطريق. طب وليه؟ إحنا يا إخواننا الإنسان بيتزوج عشان يرضي الله عز وجل ويقيم أسرة مسلمة يعني تتعبد لله عز وجل حق العبودية. مش إحنا هنخش حياتنا ونبدأ حياتنا بمخالفات. حتى تستقيم البيوت. كتير جدا من بيوت المسلمين تلاقي بعد 3 شهور 4 شهور في سنة سنتين بتنهدم هذه البيوت، لأنها ما قامت من أول يوم على مراض الله، هو عجبته وهي شايفان ان هو فارس أحلمها والدنيا كده. لكن هل أنت نظرت إلى دينها؟ هل أنت نظرت إلى أخلاقه؟ وهذا الذي يسود يا أخوانا، هو ده الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى. الرجل إذا قضى حاجته ووطره من امرأته بتستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة، تمام؟ الإنسان بعد ما يقضي وطره من زوجته زي ما قلت بتستوي عنده أجمل امرأة، لو كانت جميلة من جميلات العالم، مع أقبح امرأة. ليه؟ خاصة القصة موضوع انتهى، لا يبقى إلا الدين والأخلاق والمعاملة الحسنة الطيبة، هذا الذي يبقى. فالإنسان يا أخوانا ينظر إلى هذه المرأة، هل هذه المرأة تصلح أن تكون زوجا لك؟ هل هذه المرأة تصلح أن تكون أما لأولادك؟ هل هذه المرأة أو مثلا والد هذه البنت يصلح أن يكون جدا لأولادك؟ ده ينفع يكون خال أولادك؟ دي خالة أولادك؟ دي جدة أولادك؟ أصل الإنسان يا أخوانا مننا مش بيتجوز واحدة وخلاص، أنت بتتجوز أسرة كاملة على بعض. ده هيكون خال أولادك، ودي خالة أولادك، وده جد أولادك، وده ودي جدة أولادك، وهكذا. فالإنسان يا أخوانا يعني يتقي الله عز وجل في حياته. طيب، يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن 10 من قرأ قل والله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هل المقصود هنا المداومة عليه لتحصيل بيت في الجنة، أم المقصود أن في كل مرة يقرأها الإنسان يبني الله له بيتا في الجنة؟ طبعا المقصود المتبادر أن هذا يكون مرة، يعني من قرأ قل والله أحد 10 مرات هذا يبنى له بيت في الجنة، يبقى كل يوم هيقرأها أو كل ساعة هيقرأ يبنى له بيت. واضح ازاي؟ يعني مثلا كذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط في الجنة، ومن صلى عليها وتبعها كتب له قيراطان في الجنة. يعني كل ما يحصل كده، كل ما يصلي أو كل ما يتبع جنازة يكتب له قيراط في الجنة. عشان كده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال: كم ضيعنا من قراريط. وتخيل برضو، تأمل كده قوله عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كم من النخيل ضيعنا. تخيل بقى كده، كل ما تقول سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة. زي ما قلت كده، كم من النخيل نضيع، كم من النخيل نضيع بإيه؟ بإن احنا مش عارفين نستغل أوقاتنا، مش عارفين نستغل أعمارنا. وكم من الحسرات في بطون المقابر، كم من حسرات في بطون المقابر. ليه؟ محبوسون مرهونون بما قدموا. فانت احنا لازلنا يا اخوانا في زمان الغرس. طب احنا في زمان الغرس المفروض نعمل ايه؟ نستثمر بقى الاوقات بتاعتنا دي، نستثمر هذه الانفاس. فانفاس الدعاة وقف لله عز وجل. فالإنسان يا اخوانا يبادر الى ذلك يعني. طيب، يقول السائل او السائلة: تقول في الوسط المحيط بيوجد معاصي مثل ترك الصلاة وتضيع الوقت وعقوق الوالدين والتبرج، وحاليا ما زلت في بداية الطريق أجاهد نفسي وأحاول التعلم، ولكن ما زلت أجهل الآلية والوقت المناسب، فأتهم بالتشدد، هل علي إثم إن تركت النصيحة؟ لا يا إخوانا طبعا، يعني المفروض الإنسان يا إخوانا يحاول قدر المستطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. والأمر بالمعروف يكون بمعروف، والنهي عن المنكر يكون بغير منكر. مش الإنسان يا إخوانا يمشي يفرد درعاته كده وعمال يعني يزجر الخلق في كل ما يفعلون، لا. لذلك كان ابن هبيرة رحمة الله عليه يقول إن أفضل الأعمال هي في الإسلام هو ستر العيوب. قال: ومن أفضل الأشياء ستر أهل المعاصي. مش إن إحنا يا أخواننا بقى زي ما قلت لك أنت جعلك الله سيفا مسلطا بلسانك على الخلق تبدع ده وتفسق ده وتكفر ده، لا يا إخوان، أنت مش مطلوب منك كده، أنت المطلوب منك أنت تقوم نفسك ثم من حولك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وزي ما قلنا يا إخواننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده محتاج دقة ومحتاج فراسة ومحتاج رقة في التعامل ومحتاج دقة ومحتاج علم. مش الإنسان كما قلت يتقحم أمرا هو جاهل به. الأمر بالمعروف زي ما قلنا ما يترتبش عليه مفسدة أكبر، لا يبقى سيبه على هو زي ما هو عليه كده. تعرفين يا أخواننا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان التتار في دمشق وكلام زي كده، فكانوا يسكرون، فكان لما بيسكروا خلاص بقى، فكان بعض الناس من المعاصرين لابن تيمية رحمة الله عليه أهم أن يضرب هذا الرجل المسكر اللي هو شرب خمرة ده اللي هو من التتار ده. فقال ابن تيمية: وانظر إلى هذا الفقه. قاله: دعه، سيبه، فإنهم إن أفاقوا قتلوا العباد واستباحوا البلاد. هي دي بقى الفطنة، انت ده لا خليك كده زي ما هو، ده أفضل. زي ما قلنا يبقى الأمر المعروف يكون بمعروف ما يكونش مترتب عليه مفسدة أكبر. لو يترتب مفسدة أكبر يبقى يخليه زي ما هو دلوقتي كده حتى تستطيع التغيير بعد ذلك. وهذه من فضيلة هذه الأمة هذه المنقبة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه من فضيلة هذه الأمة ومن مزايا هذه الأمة أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مش أنك أنت تعيش في معزل عن الناس، لا، اتعلم، أمط الجهل عن نفسك ثم أمطه عن الآخرين. واضح ازاي يا اخوانا؟ لكن ما ينفعش تقول أنا ماليش علاقة بالناس، لا، أنت ماليكش علاقة ازاي؟ ما هو احنا يا اخوانا بنؤازر بعض ونتكاتف مع بعض حتى نكون نسيجا واحدا في المجتمع. مش ان انا ومن بعد الطوفان، لا، ده مش عقل. واضح ازاي؟ بس زي ما قلنا يا اخواننا الامر معروف يحتاج الى رفق والى علم والى صبر. الى رفق يحتاج الى علم، هذا قبل الامر والنهي اصلا. يبقى مراتب او درجات الامر معروف من المنكر ثلاث حاجات يا اخواننا، ثلاث اسس يبنى عليها الامر معروف والنهي عن المنكر. الامر الاول كما قلنا العلم، إذ ليس من المتصور أن يدعو الإنسان أن يأمر الإنسان أو أن ينهى الإنسان عن شيء وهو جاهل بما يأمر وبما ينهى. يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر ده إيه؟ قبل الأمر والنهي. ثم الرفق. الرفق ده يا إخواننا بيكون إمتى؟ بيكون أثناء الأمر والنهي. مش إنك أنت تعب يعني تكشر في وش الناس كده وتقلضم وانتوا مبتدعة وانتوا ضلال وانت بتقولوا حرام عليك و و و، لا. عشان كده كان سفيان الثوري يقول: نأمرهم بالمعروف فيشتموننا ويسبون أعراضنا. ما انت ما تظنش انك انت لما بتأمر او بتنهى الناس هتقول لك اه والله ده انت حاجة عظيمة جدا، لا طبعا. ليه؟ لانك انت بتخالف هواه، فالطبيعي جدا انه لن يسلم لك، مش هيقول لك لا خلاص قد انتهينا، لا. أصدر مش الصحابة، الصحابة لما نزلت آية النهي عن الخمر قد انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. إحنا مش في زمن صحابة، إحنا دلوقتي بشر وعندنا مشاكل كتيرة جدا والوضع الحالي و في الأمر من المعروف والنهي عن المنكر محتاج إيه؟ محتاج رفق، محتاج لين، محتاج رقة، محتاج يعني نفس هادئ في الأمر والنهي. لما دخل رجل على كما ذكر ذلك ابن الحاج في كتاب المدخل أن رجلا دخل على المأمون فوعظه وعنفه، فقال له المأمون، المأمون ده أمير المؤمنين، يعني مش بيحكم عزبة ولا حي ولا دولة ولا كلام، ده أمير المؤمنين، يعني إيه؟ يعني الشمس لا تغرب عن مملكتي. وعظه واعظ فوبخه وشدد عليه. فالمهم المأمون قال له: يا هذا، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون، فقال سبحانه وبحمده: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ربنا بيأمر سيدنا موسى وسيدنا هارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالموعظة يا إخواننا أو الأمر أو النهي محتاج رفق، محتاج أدب جم، محتاج لين جانب لمن تأمر. ليه؟ لأن أمرك بالمعروف ونهى المنكر أو نهك عن المنكر في شيء من الإيه؟ من العلو. أنت عندك ما ليس عند غيرك، فلذا أنت تأمر بما لم يستطعه غيرك، ففيه شيء من حظ النفس. لكن هذا ينضبط بضابط الإخلاص لله عز وجل والحرص والحب للآخرين. واضح إزاي؟ يبقى مراتب الأمر معروف أن المنكر ثلاث حاجات: العلم، وهذا كما قلنا يكون قبل الأمر والنهي، ثم الرفق، وهذا يكون أثناء الأمر والنهي، ثم الصبر. والصبر هذا يكون بعد الأمر والنهي. ليه؟ لأن الإنسان يا إخوانا قد يأمر وقد ينهى ثم يلحقه ضرر لهذا الأمر أو هذا النهي. أنت لن تسلم طالما أنك أنت سلكت سبيل الإصلاح وسبيل الأمر والنهي، لابد أنك ستؤذى. فاصبر فإنك على الحق، كما قال غلام الأخدود. يبقى أنت إيه؟ لازم نعمل إيه؟ لازم نصبر بقى، قد يلحقك أذى من وراء هذا الأمر والنهي. كما قال أحد السلف: نأمرهم بالمعروف فيشتموننا ويسبون أعراضنا. يشتمك بقى، يقول لك إيه شوية العيال وعاملين لنا فيها مشايخ وطالعين في جديد وعاملين مش عارف ايه والكلام ده. ماشي، طالما انا الواحد بيأمر بمعروف او بينهى عن منكر، هذا ليس من كيسي، بل هو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانت لا يسعك كمسلم الا ان تقول سمعنا واطعنا، لا ان الانسان يكابر. ما تكبرش طالما انا عشان الموضوع على خلاف هواك، وانا مثلا بأمرك بامر هو على خلاف هواك، او حتى امر انت متلبس به ترفض الحق، لا طبعا، ده مش إنصاف ولا عقل، فضلا عن أن يكون دينا. فالشاهد يا أختنا لا تتركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسألة الناس اللي ما بتصليش كما ذكرتي، أو مسألة عقوق الوالدين، أو مسائل مثلا التبرج أو ما شبه ذلك، لا، أنت طبيعي جدا ستوسمين بالتشدد، وانك انت متشددة، وانك انت متزمتة، وانك انت متكلفة واخد الامر بالدراع، ده شيء طبيعي جدا. فاثبتي فانك على الحق، لكن زي ما قلنا يحتاج الامر الى صبر والى رفق والى علم. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا وإياكم. طيب، تقول السائلة: ابنتي عندها 10 سنوات، أوقات تصلي معي وأوقات لا تصلي، أضربها ولا أتكلم معها برفق، وهي تحفظ القرآن الحمد لله. طيب طبعا يا إخواننا التعامل مع الأولاد في هذه السن يحتاج إلى شيء من الحكمة. إنك مثلا إنسان يعني يرصد بعض الجوائز لأولاده، يستحثهم على الصلاة، يعني مثلا اللي هيصلي 5 صلوات في أوقاتها له جائزة، أو 5 صلوات في المسجد له جائزة. واضح إزاي؟ يبقى إحنا في إيه؟ في شيء من التنافس. وأصل ده يا إخواننا ده أمر مهم جدا جدا جدا. إحنا عارفين الحديث: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. يبقى أنت عندك 3 سنوات بتروض ابنك على الصلاة، 3 سنوات المفروض انه يحب الصلاة، أرحنا بها، يبقى الصلاة دي فيها راحة وفيها سكون وفيها اطمئنان وفيها حب لله عز وجل. فاحنا نحاول نربي أولادنا على كده. والولد ده ابنك ده في ميزانك، في ميزان حسناتك. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. ممكن يا اخواننا الانسان يدخل النار بسبب زوجته او بسبب ابنه. ليه؟ لان هو كان هو على المستوى الشخصي امام الله ياخد 10 على 10، ولكن لا ينجو بسبب ولده، لا ينجو بسبب زوجه. ليه؟ زوجته كانت بتخرج بتلبس اللي هي عايزاه وتحط في وشها اللي هي عايزاه، وهو تلاقيه انسان مصلي او انسان مثلا محافظ على الصلاه او انسان حتى على الاقل انسان محترم في الظاهر، زي ما بيقولوا كده انسان، يقول لك انسان محترم. محترم ازاي؟ طب ما هي دي في ميزانك، ما هي دي مسؤوله منك انت امام ربنا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. انت في القيامه ستسال عن هؤلاء، ستسأل عن هؤلاء. ليه؟ لأن دول ملزومين منك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. فما تظنش أنك أنت هتكون بمعزل عن هؤلاء الأولاد أو عن هذه الزوجة، لا. زي ما احنا بنشوف كتير جدا تلاقي ناس زي ما احنا بنقول كده، إنسان تظن فيه من إنسان ناس أفاضل وناس محترمين والراجل تلاقيه مصلي والمرأة تلاقيها منتقبة وتلاقي بنتها ماشية جنبيها لبس لبس ما يرضيش ربنا ابدا، او الراجل زي ما قلت لك تلاقيه مثلا هو معاك في المسجد وحد انت بتشوفه في المسجد حد محترم جدا، لكن بيمشي وتلاقي مراته ماشيه جنبيه يعني حاطه ميك اب كامل كامل، عياله تلاقيهم لابسين لبس الله به عليم. ما تظنش انك انت بمعزل عن هذا، انت ستسال عن هؤلاء. الله عز وجل سيوقفك بين يديه ويسألك عن هؤلاء، فأنت مسؤول. فالإنسان يا أخوانا ينبغي عليه أن يسعى في اعتاق رقبته ورقبة من يعول، من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أنت كده بتضيعهم، أنت كده بتؤدي بهم إلى التهلكة. فالأولاد دول يا أخوانا إما أن يكونوا زخرا وإما أن يكونوا عبئا، فيكونون زخرا لك، هذا امتداد لك بعد أن تولي، بعد أن تموت. كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد. ومش أي ولد، لا، الولد ده النبي قيده، قيده بإيه؟ بالصلاح، أو ولد صالح يدعو له. اللي زي ده زي ما قلنا امتداد لأبيه، هذا ثروة باقية. ليه؟ لأنه سيدعو لك بعد أن تولي، بعد أن تموت. الولد ده كل ما يفعل في ميزانك. أنت ما بتربي ابنك على إيه؟ بتربي ابنك على المصاحبة للمسجد، دروس العلم، زيارة الأفاضل، التلبس مع الناس الأخيار، بتاخده مثلا تروح تعود الفقراء، تعود على الفقراء، تزور المرضى الى غير ذلك، ولا انت بتاخده على القهاوي وبتاخده يقعد مع اصحابك عشان مش عارف يتفرجوا على ايه ولا يعملوا ايه ولا يلعبوا ايه ولا ولا ولا. الولد ده هو دي الزخر الباقي لك بعد ان تموت، فاحسن تربيته، احسن تربيه هذا الولد، لانه كما قلنا هو في صحيفتك، في صحيفتك. وقد يأتي الولد يوم القيامة أو البنت يأتي يوم القيامة ويأخذ بتلابيب أبيه، يقول: يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم. أنا يا بنت الظالم، أنا يا ابن الظالم دلوقتي. لأنك أنت ما ربيتوش على الفضيلة، ما ربيتوش على حسن الخلق، ما ربيتوش على الأدب، ما ربيتوش على الدين أصلا. أنت مربي على إيه؟ على الموضة، مربي على ايه؟ انه يعمل اللي هو عايزه، انه هو يصرف ويجيب اللي هو عايزه. لا، مش كده الحياة، عمرها ما كانت كده، ولا التربية عمرها ما كانت كده ابدا. انت تربي ابنك على الفضيلة وتربي ابنك انه يكون انسان نافع للمجتمع. انه طبعا احنا شايفين يا اخوانا كمية القتل الرهيب الفظيع اللي احنا بنشوفه كل يوم، سببه ايه؟ سببه ان الاب تخلى عن دوره والام تخلفت عن دورها، اصبح الاولاد ايه؟ مرتع وخيم للشياطين. ليه؟ الولد بيعمل اللي هو عايزه، ما فيش رقيب ومحدش يحاسبه، ولا حد يعاقبه، ولا حد يقول له انت عملت كده ليه، ولا انت ماشي مع مين، ولا انت بتشرب ايه، ولا مين اصحابك، حدش يسأل. فلذا الولد بيعمل هو عايزه، وزي ما قلت لك اذا غاب الرقيب تتوقع اي شيء يعمله الولد. ليه؟ لانه زي ما قلت مفيش رادع هيخدعه، مفيش حد هيسأله، مش حد هيقول له انت كنت فين، كنت بتعمل ايه، حضرت، طب فين الدروس، طب نراجع الكشاكيل، مفيش الكلام ده خالص. فالولد بيعمل هو عايزه. وزي ما قلت يا اخواننا هذه صحيفتك، هذا الولد في صحيفتك. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ونسأل الله عز وجل ان يستخرج من اصلابنا ذرية توحده. واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.